الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قد قرأنا في الدرس الماضي مقدمة الإمام ابن حبان رحمه الله على كتابه روضة العقلاء وأخذنا شيئا من سيرته ومنزلته في العلم ونواصل إن شاء الله نقرأ في الباب الأول وستكون القراءة إن شاء الله قراءة مع تعليق مختصر نقرأ ما يذكره فالقصد هو الانتفاع من الفوائد العلمية التي ذكرها ابن حبان رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما لابد منه من إيضاح أو إن احتاج إلى تخريج حديث أو نحو ذلك. وإلا فهو كتاب كثير الحكم عظيم الفائدة غني بالنصائح والتوجيهات نستفيد منها جميعا. قال الإمام أبو حاتم محمد ابن حبان رحمه الله: الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. قال: حدثنا محمد ابن يوسف ابن مطر قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن شبويه قال: حدثنا أحمد بن يونس ينسب إلى جده وهو أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا فضيل بن عياض عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كما أخرجه المصنف هنا أيضا أخرجه الطبراني وكذلك الخرائطي في مكارم الأخلاق وغيرهم من طرق كثيرة عن أحمد بن عبد الله بن يونس به من طرق عن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة. حدثنا فضيل بن عياض وهو إمام ثبت مشهور. محمد بن ثور هو الصنعاني أيضا ثقة. عن معمر عن أبي حازم. فظاهر الإسناد الصحة لكون جميع رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض، ولكن قد خولف محمد بن ثور الصنعاني في هذا الحديث. خالفه الإمام عبد الرزاق الصنعاني فرواه عن معمر عن أبي حازم عن طلحة ابن كريز الخزاعي قال: قال رسول الله. روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي حازم عن طلحة بن كريز، وهو طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، قال قال رسول الله. وطلحة ابن عبيد الله بن كريز تابعي. في الحديث مرسل. يؤيد أيضا أنه قد توبع معمر على روايته مرسلا، تابعه سفيان الثوري كما في مستدرك الحاكم، وذكره أيضا البيهقي في السنن من طريق سفيان الثوري عن أبي حازم عن طلحة ابن كريز مرسلا. أيضا أبو حازم قد توبع على روايته مرسلا، تابعه سليمان ابن سحيم أو سحيم، وهو ثقة، فروى عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال قال رسول الله. أخرج ابن أبي شيبة والخرائطي في مكارم الأخلاق. فإذا عبد الرزاق أوثق من محمد بن ثور ورواه مرسلا عن معمر. معمر أيضا توبع تابعه سفيان الثوري رواه مرسلا. أبو حازم أيضا توبع على روايته مرسلا، تابعه سليمان ابن سحيم. فالراجح في هذا الحديث الإرسال، أنه مرسل عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. قد وجدت رواية موصولة أخرى لكن شديدة الضعف فيها، رجل شديد الضعف، وإلا قد جاء موصولا من طريق أخرى أيضا أخرجه الحاكم من طريق حجاج ابن سليمان ابن القمري، حجاج ابن سليمان ابن القمري قال حدثنا أبو غسان المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. حدثنا أبو غسان المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. فهذه متابعة لمعمر على وصل من أبي غسان المدني، وأبو غسان المدني ثقة، هو محمد بن مطرف بن داود، إلا أن الراوي عنه حجاج بن سليمان بن القمري شديد الضعف، قال في أبو زرعة منكر الحديث، وقال في ابن يونس في حديثه مناكير. فإذا ما هو الراجح في هذه الطرق؟ حديث سهل بن سعد أنه مرسل عن من؟ طلحة بن عبيد الله بن كريز عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة تابعي من الطبقة الثالثة. لكن هذا المرسل له شواهد، له شاهدان. الشاهد الأول عن جابر بن عبد الله، أخرجه الطبراني في الأوسط وأيضا في مكارم الأخلاق للطبراني، وأخرجه البزار وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وغيرهم، من طريقين، عن محمد بن المنكدر عن جابر، من طريقين عن محمد بن المنكدر عن جابر، ومحمد بن المنكدر عن جابر صحيح، والطريقان قبله بمجموعهما حسن، فهذا شاهد قوي. وله شاهد أيضا عن السهل عن سعد بن أبي وقاص، له شاهد عن سعد بن أبي وقاص عند ابن عساكر في تاريخ دمشق، وإسناده لا بأس به في الشواهد، وفي زيادة تسمية الله بالجواد، إن الله جواد يحب الجود، يحب مكارم الأخلاق ويكثر سفسافها. ولم أقف على زيادة الجوار في سائر الطرق الحديث غير طريق سهل بن سعد وفيه ضعف لكنه في الشواهد. فالحديث حسن بشواهده. جاء عن علي بن أبي طالب أيضا وعن ولده الحسين بن علي ولكنها شديدة الضعف لا يخلو واحد منها من كذاب أو متروك. فحاصل هذا أن حديث إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها حديث حسن. والسفساس هو الرديء من الأخلاق ومن كل شيء. قال أبو حاتم رضي الله عنه وهذه رضي الله عنه تكون من النساخ: لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا في العقل، لأن أبان ابن أبي عياش وسلمة ابن وردان وعمير بن عمران وعلي بن زيد والحسن بن دينار وعباد بن كثير وميسرة ابن عبد ربه وداود ابن المحبر ومنصور ابن صقر وذويهم ليسوا ممن احتج بأخبارهم، أي هؤلاء كلهم جاءت الأحاديث في فضل العقل من طريقهم. يقول وهم منهم من هو كذاب، ميسر بن عبد رب الأكول متهم بالكذب، أبان بن أبي عياش متروك وأمثالهم، داود بن المحبر من الكذابين. قال: ليس ممن احتج بأخبارهم فأخرج ما عندهم من الأحاديث في العقل. وهذا تنبيه منه في افتتاح هذا الكتاب أنه لم يصح في فضل العقل حديث، وهذا قد نص عليه غير واحد من الأئمة كالعقيلي، وكذلك ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، وغيره من العلماء أنه لم يصح في فضل العقل حديث. والمراد لم يصح في فضل العقل أي نصا من الأحاديث التي جاءت في فضل العقل نصا. وأما الأدلة في مدح العقل أو الثناء عليه فهي كثيرة في القرآن والسنة. مدح الله للألباب وللنهى، أخبر أن هذا القرآن تذكرة لأولي الألباب لأولي العقول لأولي النهى، أخبر الله سبحانه أن من استعمل السمع والأبصار والأفئدة بمكانه الصحيح نجا ونفع وانتفع. فالأحاديث التي فيها الثناء على العقل عموما كثيرة، لكن الأحاديث التي فيها النص على فضل العقل كلها ضعيفة. والعقل سمي عقلا مأخوذا من العقال. العقال هو الحبل الذي يربط به الفرس أو البعير، وسمي عقالا لأنه يمنعه من الذهاب، هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. والعقل سمي عقلا لأنه يمنع الإنسان عما يضره، يحجزه عما يضره. ولذا يسمى العقل في القرآن أيضا حجر، قال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، يحجر الإنسان أي يمنعه من كل ما يضره. سميت العقول أيضا نهى، إن في ذلك الآيات لأولي النهى. وسميت العقول نهى لأنها تنهى صاحبها عما يضره، وتنهى عن التفريط فيما ينفعه. فإذا أسماء العقل سمي أيضا اللب، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. ولب الشيخ هو أفضل وخيره. فأسماء العقل التي وردت بها الأدلة كلها ثناء وكلها مدح وكلها جاء بيان معناه أنها تحجز الإنسان وتمنعه من كل ما يلحق به ضررا. فإذن العقل يعقل الإنسان عن الضرر. من لم يمنعه عقله مما يضر في الدنيا والآخرة فهذا ضيع عقله، ولا يصح أن يقال هو عاقل بالمعنى المطلوب. وسيذكر ابن حبان الآن كلاما مفيدا كثيرا نافعا في انتفاع بالعقل وبيان فوائده ومنافعه لمن استعمله في طريقه الصحيح. قال: وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته سفسافها هو نفس العقل، فالعقل به يكون الحظ ويؤنس الغربة وينفي الفاقة، ولا مال أفضل منه، ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله. ولذا افتتح بهذا الحديث: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. إن محبة المكارم وكراهة سفساف الأمور هو نفس العقل. فالعاقل الذي يحب مكارم الأمور، مكارم الأخلاق، معالي الأخلاق، لا تقنع نفسه بالسفاسف أو الرديء. والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. فمن سلك الصواب وعرف طريقه واجتنب الخطأ وعرف بابه فهو العاقل حقا. فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا. كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان، فإذا عتى في الطغيان قيل مارد، فإذا زاد على ذلك قيل عبقري. والعبقري هو مبالغة في كل ما تحصل مبالغة في الثناء عليه، يقال له عبقري في أي باب من الأبواب، سواء في العلم أو في السياسة أو في مهنة أو في أي أمر من الأمور أو صنعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذها الدر بن الخطاب فلم أرى عبقريا يفري فريه. فالعبقري هو الذي حصل له أبلغ ما يكون من المدح في أي جانب من الجوانب. قال: فإذا جمع إلى خبثه شدة شر قيل عفريت. وهذه إطلاقات واصطلاحات. وكذلك الجاهل يقال له في أول درجته المائق. المائق نوع من الحمق. ثم الرقيع ثم الأنوك. الأنوك الأحمق. ثم الأحمق. وأفضل مواهب الله لعباده العقل. ولقد أحسن الذي يقول: وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. يعيش الفتى في الناس بالعقل، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. يزين الفتى في الناس جودة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه. لمن كان قليل المال. أخبرنا محمد بن سليمان ابن فارس، حدثنا أحمد ابن سيار، حدثنا حبيب الجلاب قال قيل لابن المبارك ما خير ما أعطي الرجل؟ قال غريزة عقل. قيل فإن لم يكن؟ قال أدب حسن. قيل فإن لم يكن؟ قال أخ صالح يستشيره. قيل فإن لم يكن؟ قال صمت طويل. قيل فإن لم يكن؟ قال موت عاجل. فإن لم يكن عاقلا ولا متأدبا ولا مستشيرا للعقلاء مسترشدا بكلامهم، ومع ذلك يكثر الكلام فيما لا يحسن ويتكلم في مواضيع يضر فيها، هذا يقول الموت خير له. ما وهب الله لامرئ هبة أجمل من عقله ومن أدبه، هما جمال الفتى، فإن ذهب ففقده للحياة أجمل به. وهذا نظم لكلام ابن المبارك رحمه الله. قال أخبرنا محمد بن داود الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك قال سئل عقيل ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال غريزة عقل. قال فإن لم يكن؟ قال فأدب حسن. قال فإن لم يكن؟ قال فأخ شفيق يستشيره. قال فإن لم يكن؟ قال فطول صمت، أي يسكت عما لا يحسن. قال فإن لم يكن؟ قال فموت عاجل. حتى من أعطي العقل لا غنى به عن استشارة غيره. الله تعالى قال لنبيه وشاورهم في الأمر، وهو عليه الصلاة والسلام أعقل الناس وأعلم الناس بربه سبحانه، وأمره الله تعالى بمشاورة أصحابه الذين ما تعلموا إلا عنه عليه الصلاة والسلام. فلا تفهم معنى هذا الترتيب أنه إنما لا يستشير إلا إذا لم يكن عاقلا، أما إذا كان عاقلا فلا يستشير أحدا، فربما هذا وقع أوداه عقله في مهاوي إن كان ينفرد عن العقلاء بما يرى أنه الصواب وهم على تخطيئه فيه. وقد جاء عن الحسن رحمه الله في سنن البيهقي وغيره أنه قال الرجال ثلاثة، رجل ونصف رجل ولا شيء، أما الرجل فهو من رزقه الله تعالى عقلا راجحا ويستشير غيره، هذا رجل كامل. وأما نصف الرجل فهو الذي يستشير الصالحين وإن لم يكن بذاك الذكي أو الفطن، وأما الذي لم يكن عنده ذكاء وعقل ولا يستشير غيره فهذا لا شيء، بمعنى كلام الحسن رحمه الله. قال أبو حاتم رضي الله عنه العقل نوعان مطبوع ومسموع. في الحاشية قال العقل المطبوع هو العقل الذي خلقه الله سبحانه في أغلب بني آدم، وبه يتميز الإنسان السوي عن المجنون، يعني العقل المطبوع هو الذي جعله الله تعالى فارقا بين بني آدم والبهائم والحيوانات، هذا عقل مطبوع، العقل الذي خلقه الله في أغلب بني آدم إلا من كان مجنونا مسلوب العقل. والعقل المسموع قال هو العقل الذي تهذب عن طريق السمع، الذي هو الكتاب والسنة وكلام أهل النور من سلف الأمة، وهو الذي يفرق به بين أهل الهدى وأهل الضلال. نستطيع أن نقول على هذا العقل المطبوع هو أصل العقل الذي خلقه الله للإنسان، والعقل المسموع ما استفاده الإنسان إضافة إلى ما خلقه الله عليه مما ميزه به عن البهائم، مما نما به عقله إما من كثرة تجارب أو سماع للأدلة من القرآن والسنة، فوالله إنها تزيد العقل. وكم من إنسان كان عنده طيش أو خفة عقل فتعلم القرآن والسنة فازداد بذلك رزانة وعقلا وتمييزا. فالعقل المسموع هو الذي حصل له التنمية، هو الذي نما وزاد على العقل المطبوع بتجاربه أو بما يتلقى من كلام الله وكلام رسوله أو من كلام أهل العلم. وقد كان السلف، بل كان الملوك والأمراء في زمن السلف يحرصون أن يكون أبناؤهم يجالسون العلماء. لا تجد في تراجم السلف فلان مؤدب أولاد الخليفة الفلاني، كانوا يتخذون عالما يجالسهم ويعلمهم حتى تزكو بذلك عقولهم فيتأهلوا للملك ولهذه المسؤولية بمجالسة العلماء. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العقل نوعان، مطبوع ومسموع، فالمطبوع منهما كالأرض، والمسموع كالبذر والماء. انظر، الأرض موجودة خلقها الله، لكن لا تنبت إلا إذا بذر فيها وسقيت. كذلك العقل موجود، خلقه الله لكل إنسان عقلا، خلق الله لكل إنسان عقلا. فمن الناس من نمى هذا العقل وثمره بالعلم، العلم بمنزلة الحب والماء في الأرض. ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه، كما يستخرج البذر والماء ما في قعور الأرض من كثرة الريع. إنما هو الزيادة. فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجرة من الأرض، هذا العقل الطبيعي المطبوع. والعقل المسموع من ظاهره كتدلي ثمرة الشجرة من فروعها. أنشدني محمد بن إسحاق ابن حبيب الواسطي: رأيت العقل نوعين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. ما يرى شيئا إذا كان أعمى، ما يفيد ضوء الشمس شيء. أخبرنا القطان بالرقة، حدثنا موسى بن مروان، حدثنا بقية عن عبد الله بن حسان، حدثني ابن عامر قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: يا أبا محمد، ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: العقل عن الله. الظاهر أن مراد العقل عن الله أي الفهم عن الله، يفهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وكل بدعة وقعت وكل خطأ وقع في الدين، قال: فأصله سوء الفهم عن الله. سوء الفهم عن الله. فأفضل ما أعطي العبد العقل عن الله، أن يفهم مراد الله. وما أحسن الكلمة الشهيرة عن الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. فأفضل ما أعطي العبد أن يفهم عن الله وأن يعقل عن الله ما أراد منه. قال أنشدني أحمد ابن محمد ابن عبد الله الصنعاني لعبد الله بن عكراش: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس خفة عقله وإن كرمت أعراقه ومناصبه. أي الأنساب. قال أبو حاتم رضي الله عنه: فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت. أكلف مأخوذ من الكلف، والكلف هو شدة التولع بالشيء، أحبه حتى صار كلفا به، أي شديد التولع والحرص عليه. قال: فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت، لأن قوت الأجسام المطاعم وقوت العقل الحكم، فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب، كذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت. ولا أنفع للعقول من كلام الله وكلام رسوله من العلم الشرعي، والله يزيدها وينميها. ويجعل الإنسان يدرك ما لم يكن يدرك لو كان جاهلا. قال: والتقلب في الأمصار، أي السفر في البلدان، تنقل من بلد إلى بلد، مجالسة الناس في بلدان مختلفة، معرفة طبائعهم، والتقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله، أي النظر في مخلوقات الله والتأمل فيها، مما يزيد المرء عقلا وإن عدم المال في تقلبه. وإن كان في حال تنقل في البلدان ليس معه مال، فإذا وهذا مجرب أن من خالط الناس غالبا ما يكتسب من ذلك معارف وأمورا لم يكن يعرفها قبل، يطلع على أحوال الناس ويستفيد من هذا فائدة ومن هذا فائدة ومن ذاك فائدة. فالتقلب في البلدان والسفر فيها مما يكسب العقول ويزيدها وينميها، كذلك النظر في مخلوقات الله والاعتبار فيها والتأمل. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا تفكروا فيها زادت عقولهم. كذلك التأمل في عبادة العبد. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه: قال: ومن أعظم ما يزيد العقل تفكر الإنسان في صلاته وخشوعه فيها واستحضاره لما يقول، فيبقى الوقت ولو 10 دقائق، ربع الساعة، 20 دقيقة، يصلي متفكرا متأملا مستشعرا. قال: لا شك أن هذا ينمي عقله ومداركه. قال: وأنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي: إن ذا العقل يرى غنما له عدم المال إذا ما العقل صح، ما على المرء بعدم سبة إن وفى العقل وإن دين صلح. أخبرنا محمد بن المسيب: حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال: سمعت حاتم بن إسماعيل يقول: ما استودع الله عقلا عبدا إلا استنقذه به يوما ما إلا بد أن ينقذه به من ضرر يلحق في الدنيا والآخرة بعد توفيق الله. وكم من عاقل جنى عليه عقله إذا لم يكن ثم مع العقل دين وتمسك. نطق الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال أبو حاتم رضي الله عنه العقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وبذر حرافة الآخرة وتاج المؤمن في الدنيا وعدته في وقوع النوائب المصائب إذا نزلت به. ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا ولا المال يرفعه قدرا. من عدم العقل لا يزيده سلطان عزا ولا ماله رفعة وقدرا. ولا عقل لمن أغفله عن أخراه ما يجد من لذة دنياه. فكما أن أشد الزمانة الجهل، مرض بالزمان أي المرض المزمن، فكما أن أشد الزمانة الجهل كذلك أشد الفاقة عدم العقل. والعقل والهوى متعاديان، فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مصعفا ولهواه مسوفا. فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه، يعني غالبا الهوى يجر إلى خلاف العقل، لأن في مجانبة الهوى إصلاح السرائر وبالعقل تصلح الضمائر. أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا محمد بن عبيد الله الجشمي حدثنا المدائني قال قال معاوية بن أبي سفيان لرجل من العرب عمر دهرا أخبرني بأحسن شيء رأيته. قال عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخرة. عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخرة، هذا العاقل والله. أما العقل الذي يصرفه عن الآخرة يشغله بالدنيا عن الآخرة هذا ليس بعاقل. العاقل من عمل لآخرته، أما إنسان يعمل لدنيا وينسى الآخرة ليس بعاقل. كيف يعمل لعمر 60 أو 70 سنة ويفرط في حياة آلاف السنين لا نهاية لها؟ هذا ليس بعاقل، لم يحكم الأمر. العاقل من قدم الآخرة على الدنيا وعمل لآخرته وعاش في دنياه بقدر حاجة وما يحتاجه فيها. قال وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أياديه وتم بناؤه. فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثيرا عطاؤه. أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو كامل الجحدري حدثنا عمران ابن خالد الخزاعي قال سمعت الحسن يقول ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله. قال أبو حاتم رضي الله عنه أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة وأقلهم عنها فترة. فبالعقل تعمر القلوب كما أن بالعلم تستخرج الأحلام العقول عقل يستخرج وينمو بالعلم. فبالعقل تعمر القلوب كما أن بالعلم تستخرج الأحلام. وعمود السعادة العقل، ورأس العقل الاختيار، أي يختار الإنسان ما ينفعه ويترك ما يضره. ولو صور العقل صورة لأظلمت معه الشمس لنوره. فقرب العاقل مرجو خيره على كل حال، كما أن قرب الجاهل مخوف شره على كل حال. ولا يجب للعاقل أن يغتم كذا في ولا يجب للعاقل، والنسخ روضة العقلاء كلها في أخطاء، وهذه الكلمة ليست مضبوطة. ولا يجب للعاقل أن يغتم، كأنه ولا يحسن بالعاقل أن يغتم، أحسن، والله أعلم. ولا يجب للعاقل أن يغتم لأن الغم لا ينفع وكثرته تزري بالعقل. ولا أن يحزن، أي لا يحسن بها أيضا أن يحزن، لأن الحزن لا يرد المرزأة، مرزأة هي المصيبة التي نزلت، ودوامه أي دوام الحزن ينقص العقل، والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به، ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه، فإذا وقع فيه رضي وصبر. والعاقل لا يخيف أحدا أبدا ما استطاع، ولا يقيم على خوف وهو يجد منه مذهبا، وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد، طارف الجديد والتالد القديم، أن يضحي بكل شيء، مع لزوم العفاف إذ هو قطب شعب العقل. وهذا كلام الذي علق به كلام مفيد، قال في أول: أفضل ذوي العقل منزل أدومهم لنفسه محاسبة وأقلهم عنها فترة. فهذا هو أفضل أهل العقول منزلة، الذي يدوم محاسبته لنفسه ولا يفتر عن ذلك. ثم ذكر أنه لا يحسن بالعاقل أن يغتم أو يحزن، لا يغتم لما سيأتي ولا يحزن على ما فات، الأمر لله سبحانه وتعالى. أما إذا بقي الإنسان حياته غموم وهموم على ما سيأتي من المستقبل وأحزان وحسرات على ما فات، انتهت حياته وضاع وقته. فلا يحسن بالعاقل أن يكون مغتما حزينا، بل العاقل يبادر الأمر، يسارع إلى الفرصة، يسارع في دفع الأمر الذي يكرهه قبل أن يقع، هكذا يسارع في نيل الأمر الذي يحبه قبل أن يفوت، فإن فات المحبوب أو وقع المكروه مع حرصه صبر. أما أن يفوت الفرصة، فإذا فاتت الفرص وغابت الأمور رجع إلى لوم نفسه أو لوم القدر، فهذا من العجز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذا منهاج نبوي عظيم، فحرص على ما ينفع واستعن بالله واترك العجز وجد واجتهد، سارع إلى الأمر المحبوب قبل أن يفوت، وحاول دفع الشيء المكروه قبل أن يقع، فإذا وقع المكروه أو فات المحبوب فارض بما اختاره الله تعالى وسلم. قال: والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به، ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه، فإذا وقع فيه رضي وصبر. ثم قال: ولا يقيم على خوف وهو يجد منه مذهبا، لا يبقى خائفا عائشا في خوف أو قلق. وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم العفاف، إذ هو قطب شعب العقل. هذه العبارة ظاهرها أنه إذا خاف يحصل لنفسه هوان يضحي بما يملكه ويحفظ نفسه من الهوان. قال: أنشدني المنتصر ابن بلال ابن المنتصر الأنصاري: أولست تأمر بالعفاف وبالتقى؟ وإليك آل الأمر حين يؤول، فإن استطعت فخذ بعقلك فضله، إن العقول يرى لها تفضيل. قال: أخبرنا الحسن ابن إسحاق الأصبهاني بالكرج، أخبرنا الحسين ابن إسحاق الأصبهاني بالكرج، حدثنا محمد بن علي الطاحي، حدثنا عمرو بن عثمان الخزاز الحراني، حدثنا مفضل بن صالح، مفضل بن صالح متروك منكر الحديث. قال علي، وأيضا هذا الأثر معضل، كم بين علي وآدم حتى لو صح إلى علي كيف ولم يصح؟ قال علي: لما أهبط الله آدم من الجنة أتاه جبريل فقال: إني أمرت أن أخيرك في ثلاثة، فاختر واحدة ودع اثنتين. فقال آدم: وما الثلاث؟ قال: الحياة والدين والعقل. هذه ثلاث: الحياة والدين والعقل، اختر واحدة. فقال آدم: فإني قد اخترت العقل. فقال جبريل: للحياة والدين انصرفا ودعاه. فقال: إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. ثم عرج جبريل وقال: شأنكم. والأثر كما ترى هذا معضل. قال أبو حاتم رضي الله عنه: من حسن عقله وقبح وجهه فقد أفقد فضائل نفسه قبائح وجهه، ومن حسن وجهه وقل عقله فقد أذهب محاسن وجهه نقائص نفسه. قال في الحاشية: قال: والمعنى أن من كان جميل المكارم قبيح الوجه لكن أخلاقه حسنة، عقله رزين، تصرفاته سديدة، وإن كان قبيح الوجه فإن مكارمه الجميلة تغطي على صورته القبيحة، ومن كان جميل الصورة قبيح الأخلاق. هكذا سخيف العقل، فإن فساد باطنه سيغطي على جمال صورته. ولا يجب للعاقل أن يغتم إذا كان معدما، لأن العاقل قد يرجى له الغنى، ولا يوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله. ولا يغتم العاقل بسبب الفقر والإعدام، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فالغنى والفقر بيد الله، ليست بذكاء ولا بغباء، ليست بعقل ولا بجهل، هو رزق من الله سبحانه. وكم من عاقل ذكي لم ينل مناه من هذه الدنيا، وكم من جاهل غبي نال ما لم ينل غيره، ما لم ينل غيره، حتى حمل هذه الحكمة الإلهية بعض ضعاف النفوس على أن شككوا في عطاء الله، حتى قال ابن الراوندي: كم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. فهذا قسم من الله. فقول لأن العاقل قد يرجى له الغنى ولا يوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله، هذا الأمر بيد الله. ومال العاقل عقله وما قدمه من صالح عمله، وآفة العقل الصلف والبلاء المردي والرخاء المفرط. الصلف هو الشدة، شيء صلف أي شديد قاسي. والبلاء المردي أي إذا تكاثرت عليه الشدائد على العقل والبلاء الكثير صار آفة لضرت به. والرخاء المفرط أي رخاء زائد عن الحد، لا يلمس شديدة من الشدائد ولا تأتيه بلية من البلايا، هذا آفة للعقل أيضا. لأن البلايا إذا تواترت عليه أهلكت عقله، والرخاء إذا تواتر عليه أبطره أي حمله على البطر. والعدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل، عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. أنشدني علي بن محمد البسامي عدوك ذو العقل أبقى عليك أي أرفق بك من الجاهل الوامق الأحمقي، وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأرفقي. أخبرنا محمد ابن الحسين بن قتيبة، كذا قال، والصواب محمد بن الحسن وهو مشايخ ابن حبان المشهورين عسقلاني، ترجمته في السير وغيره، محمد ابن الحسن ابن قتيبة. أخبرنا محمد ابن الحسن ابن قتيبة بعسقلان قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا داود بن الجراح وضمرة بن ربيعة عن خليد ابن دعلق، وخليد بن دعلق ضعيف. قال سمعت معاوية بن قرة يقول إن القوم ليحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. الأثر ضعيف. سمعت محمد بن محمود ابن عدي النسائي يقول سمعت علي بن خشرم يقول سمعت حفص بن حميد الأكاف يقول العاقل لا يغبن والورع لا يغبن. الغبن الخداع. العاقل لا يغبن أي لا يخدع، لا يأتي من يخدعه. والورع لا يغبن أي لا يخادع. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لست بخب أي بخداع، ولا يخدعني الخب أي لست أنا بمخادع، ولكن لا يخدعني المخادع. فالعاقل لا يغبن، وإن غبن لا يتكرر له الغبن والخديعة من نفس المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين، أي إن حصل له مرة لدغ منه حذر وتنبه. والورع لا يغبن أي لا يخادع. قال أبو حاتم هذه لفظة جامعة تشتمل على معان شتى، فكما لا ينفع الاجتهاد بغير التوفيق ولا الجمال بغير حلاوة ولا السرور بغير أمن، كذلك لا ينفع العقل بغير ورع ولا الحفظ بغير علم بغير عمل. تأمل هذه النصيحة، لا ينفع العقل بغير ورع، عاقل ذكي ولكنه خداع محتال، هذا لا ينفع، يضر هذا أكثر مما ينفعه. وهذا والله موجود من الناس، من استعمل عقله في الكيد والمكر والخداع والإضرار بالمسلمين. فلا ينفع العقل بغير ورع، لا بد أن يكون العاقل ورعا لا يخادع غيره. وكما أن السرور تبع للأمن والقرابة تبع للمودة، أي لا يقرب أحد من أحد حتى يكون بينهما مودة، كذلك المروءات كلها تبع للعقل، وعقول كل قوم على قدر زمانهم. وهذه كلمة جميلة، عقول كل قوم على قدر زمانهم. تظن عقول الناس الآن كعقول من كان في الزمن الأول؟ لا يستوون في ذكائهم وفطنتهم وفي حفظهم وفهمهم. وعقول كل قوم على قدر زمانهم، فالعاقل يختار من العمر أحسنه، وإن قل فإنه خير من الحياة النكدة وإن طالت. والعقل الموعي الممتلئ، والعقل الموعي غير المنتفع به كالأرض الطيبة الخراب. عقل ممتلئ ذكاء ولا ينتفع به صاحبه، هذا كأرض طيبة لا يزرعها، خراب. والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يكثر التماري الجدال إلا عند القبول، ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت. هذه من صفات العاقل، فليستفدها طالب العلم. لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، أي لا يكون كثير الكلام لغير ما فائدة. لا يكثر الجدال إلا إذا كان هناك قبول من يقبل وينتفع به. لا يسرع الجواب حتى يتثبت من السائل والمراد بمسألته. والعاقل لا يستحقر أحدا، هذا أيضا من صفات العاقل، لا يحتقر أحدا، رب هذا الذي تحتقره خير منك وأعقل منك وأورع منك وأتقى لله منك، وكما سيأتي في احتقار الناس ضرر، كل ما احتقر فئة من الناس حصل له ضرر في جانب. قال والعاقل لا يستحقر أحدا، لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه، ربما يقتله ويذهب به، كما قال ابن الوردي رحمه الله: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخالف من إذا قال فعل. لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه، ومن استحقر الأتقياء أهلك دينه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته، ومن استحقر العامة أذهب صيانته. والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه، لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره. وإذا خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلا يقتدي بمحاسن غيره، لأنه لا يراها، ولا يسعى في إصلاح عيب نفسه لأنه لا يراه. والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه، لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره. وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه، لأنه ليس بمقلع عن عيبه من لم يعرفه، إذا لم يعرف عيبه متى سيتركه؟ لا يعرف أنه عيب. وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفها، وما أنفع التجارب للمبتدئ. فلان ذكر ثلاث أمور مما في هذا الفقرة الأخيرة يستفيده العاقل ومما يكون عليه. الأمر الأول، لا يبتدئ بالكلام إلا أن يسأل، ولا يكثر الجدال إلا إذا كان هناك قبول، ولا يسرع في الجواب إلا إذا تثبت. العاقل لا يستحقر أحدا، العاقل لا تخفى عليه عيوب نفسه، لأنه إن خفيت عليه عيوب نفسه خفيت عليه محاسن غيره، وإذا خفيت عليه عيوب نفسه ومحاسن غيره بقي في العيب لا يتغير منه. وهذا من أشد الداء، أن يعمل الإنسان الخطأ ويرى أنه مصيب، يعمل الخطأ ويرى أنه مصيب فيرى فعله حسنا وفعل غيره قبيح، وفعله هو القبيح وفعل غيره هو الحسن. بقي في الفصل الأول بقية، نتركها إن شاء الله إلى الدرس الآتي مع هذه النصائح المفيدة النافعة بإذن الله تعالى لنا جميعا. يقول: هل نحفظ هذه الأبيات التي يذكرها المؤلف؟ أنا حاب أن يحفظ منها، هي حكم جميلة. أحبان، في الحديث كأنه لم يعطى إلا الحديث، تقرأ في الحديث رحمه الله وفي تراجم الرجال وإن كان متساهلا لكن سعة عنده في ذلك. في الأدب كذلك ذكروا عنه، في علم الطب وفي غيره. فكما قال هو رحمه الله: عقول أهل كل زمان على قدر زمانهم. وربما كان الواحد يطوف 20 بلدا، يبقى في كل بلد سنة سنتين، فأكسبهم ذلك علما ومعارف وتجارب مع الإقبال الشديد على العلم والنظر فيه والتوفيق من الله سبحانه. يقول: لم أفهم هذه الأبيات، كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا يعترض على قدر الله، على حكمة الله. يقول: كم من إنسان عالم فقير أعيت مذاهبه من فقره وحاجته، وآخر جاهل مرزوق عنده الغنى الواسع. قال: هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. قالوا: إنه يعني نفسه، بعد أن كان عالما نحريرا صار زنديقا، وهو ابن الراوندي الذي قال فيه الذهبي: وكان من أذكياء العالم. ثم قال عقيب ما ذكر بعض مقالاته، قال: فلعن الله الذكاء بلا إيمان، وحي الله البلادة مع التقوى. ويعترض على حكمة الله، كيف رزق الجاهل ولم يرزق العالم؟ رب عالم يكون فقيرا وجاهل يكون غنيا، وما عرف حكمة الله، وأن العبرة ليست بكثرة العطاء أو المال في الدنيا، هذه نظرة قاصرة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله: كلا، أليس الأمر كذلك؟ وهذه نظرة خاطئة. يقول: العقل محله القلب لا الدماغ. نعم، بينهما ارتباط. نعم، قد جاء في القرآن أن محل العقول القلوب. قال الله تعالى: ألهم، إلى أن قال: أم لهم قلوب يعقلون بها.